أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل الثالث في أفعاله وفيه مسائل. المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين. ما زال الكلام في هذه المسألة، وقد بينا في الدرس السابق أولا أهمية هذه المسألة التي ذكر المحقق الطوسي في بعض كتبه أنها أصل عظيم تبتني عليه القواعد الإسلامية بل الأحكام الدينية مطلقا، ومن ثم بينا النزاع في هذه المسألة. هو من المهمات، وكثير من الكلمات قد تجدون فيها خلطا في محل النزاع. محل النزاع ليس إثباتيا إنما هو ثبوتي، هذا تقدم. ومن ثم ذكرنا الأقوال في هذه المسألة. الأقوال في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. القول الأول هو قول الأشاعرة. قول الأشاعرة الذين قالوا في نفس الأمر والواقع وثبوتان لا معنى لحسن فعل وقبح فعل إلا بما أمر به الشارع أو نهى عنه. فحسن الكذب أو حسن الصدق مثلا هو لأن الشارع أمر به، وإلا لو لم يأمر الشارع بالصدق ففي نفس الأمر والواقع ليس حسنا. هذا المذهب يقال له الحسن والقبح الشرعيين أو الإلهيين. في مقابل هذا القول قول العدلية. العدلية يعني المعتزلة والإمامية، الذين قالوا بالحسن والقبح العقليين أو الذاتيين باختلاف التعبيرات في كتبهم. طبعا بعضهم يقول الحسن والقبح العقلي غير الحسن والقبح الذاتي، لا، في كلماتهم عند المتكلمين هو نفس الشيء. وهذا المذهب أيضا بيناه سابقا، وهو المذهب الذي يريد المصنف أن يثبته، وهو أن الأفعال في نفسها لها صفات ثبوتية نفس أمرية في أنها حسنة أو قبيحة. فحسن العدل قبح الظلم، حسن الصدق قبح الكذب، هذه صفات هي صفات تنبع من ذات الصدق، وذات حسنة ذات قبيحة، وهكذا. هذان القولان. بقي في المسألة القول الثالث، وهو قول الفلاسفة في هذا الموضع. الفلاسفة إخوان أعزاء طبعا يوجد معركة آراء ويوجد اختلاف في تفسير كلمات الفلاسفة كما سنجد، ولكن الفلاسفة ماذا يقولون؟ الفلاسفة يقولون بأن الحسن والقبح المتعلق بالأفعال هي أحكام نابعة من العقل العملي، أو قل الحكمة العملية، لأن كلمة العقل العملي فيها اختلاف في معناها، ولكن نقصد الحكمة العملية، بمعنى أن نحن عندما نحكم على فعل ما بأنه حسن أو قبيح فهذا الحكم نابع من ظرف الاجتماع، يعني ظرف المجتمع، لا أنه حكم عقلي نفس أمر كقضية استحالة اجتماع النقيضين أو قضية الجزء أصغر من الكل والكل أعظم من الجزء. لا، نشأ المجتمع، هذا المجتمع صار فيه مصالح ومفاسد، لحفظ المصالح نشأت أحكام اجتماعية بسبب المجتمع، وبحكم المفاسد نشأت أحكام اجتماعية. من الأحكام الاجتماعية التي نشأت بسبب حفظ المصالح ودفع المفاسد في المجتمع هي التي يقال لها الحسن والقبح من الأفعال. فلا معنى للكلام عن حسن العدل خارج دائرة المجتمع. العدل يعني وضع الأمور في مواضعها، إعطاء كل ذي حق حقه، يعني هناك ذوات حقوق، وحقوق يعني دائرة اجتماع. فبالتالي يذكر الفلاسفة أن هذه القضايا هي من الآراء المحمودة كما قرأنا في مبادئ البرهان، هي من المشهورات، يعني من التي تنشأ من الشهرة، يعني لا وجود لنفس أمر لها. يعني أنت في قضية استحالة اجتماع النقيضين تخبر عن واقع تكويني أن النقيضان في الخارج لا يجتمعان، أما في قضية العدل حسن أنت لا تخبر عن خارج، لا تخبر. أنت عندما تخبرني العدل حسن ليس كما تخبرني الشمس طالعة، عندما تخبرني الشمس طالع هناك واقع تكويني تخبرني عنه. خب أنت الآن عندما تخبرني أن العدل حسن، ما هو الواقع التكويني الذي تخبرني عنه؟ لا تخبرني عن واقع تكويني، لا وجود لشيء في الخارج اسمه عدل حسن تخبرني عنه كما تخبرني أن الشمس طالعة أو زيد يمشي على قدمين، لا تخبرني عن واقع. خب عن ماذا تخبر؟ يقول الفيلسوف أنت تخبرني عن الاعتبار الاجتماعي الذي نشأ بسبب المصالح والمفاسد. من المصالح والمفاسد نشأ أحكام بسبب العقل العملي لتنظيم وتدبير العالم. هذه الأحكام هي التي تسمى أحكام العقل العملي، وهي التي توصف بالحسن والقبح. ولذلك قالوا لا عمدة لهذه المفاهيم إلا الشهرة. يعني لنفترض أننا ألغينا المجتمع ولا وجود إلا لفرد واحد في الكرة الأرضية، لا وجود لمجتمع، هنا لا تخطر على باله قضية العدل الحسن. كيف تخطر على باله؟ ولا يوجد مجتمع وتوزيع أدوار يقول ظلمت فلان ولم أظلم فلان. فتنشأ هذه القضايا في ظرف الاجتماع بسبب الاجتماع، ولذلك عمدتها الشهرة، وهي من الآراء المحمودة كما يعبر عنه في المنطق. وهذا الذي ذكره الشيخ الرئيس في الإشارات والتنبيهات عندما ذكر مثل قضية الصدق حسن والكذب قبيح، قال ما لفظه لا عمدة لها إلا الشهرة. يعني لو أزلت المجتمع والمشكورات بين العقلاء والناس لا تأتي قضية الكذب قبيح، لأن الكذب يحتاج إلى معاملة وتواصل ومفاسد ومصالح وغيرها من الأمور حتى تنشأ هكذا قضية. هذا بخلاف إخباراتك عن الوقائع التكوينية، فأنت لا تخبر عن واقع تكويني. جيد، هذا الذي ذكره الفلاسفة. لاحظ مثلا، أنا قبل أن أنتقل إلى تعميق لكلام الفلاسفة وذكر، لأن هذا ذكر لأمور أخرى، لأن هذا الكلام كان محل نقد شديد، لأن البعض ذكر أن الفلاسفة أنتم تقولون العدل حسن والظلم قبيح، مسائل نشأت بسبب المجتمع ولا عمدة لها إلا الشهرة. خب يعني هي قضايا ليست نفس أمرية، يعني الشيء في نفسه لا يكون حسنا إلا في ظرف الاجتماع. فوردت على الفلاسفة كثير من الإشكالات هي باعتقادي غير واردة، كما سنذكر بعد قليل شيء من الإشارات في هذا المجال. ولكن أريد أن أتتبع بعض كلمات المحقق الطوسي في هذا المجال عند تقريره كلام الفلاسفة. لاحظ مثلا في تلخيص المحصل، تلخيص المحصل الذي هو تعليق ونقد المحقق الطوسي على كلام الفخر الرازي، قال ما لفظه المحقق: وقالت الفلاسفة إن الحكم بذلك، يعني وقالت الفلاسفة في مسألة الحسن والقبح، إن الحكم بذلك مقتضى العقل العملي، فإن الأعمال لا تنتظم إلا بعد الاعتراف بالحسن والقبح. يعني نتكلم عن انتظام وتدبير اجتماعي وليس بمقتضى العقل النظري، فإن الحكم بذلك، يعني الحكم مثلا أن الصدق حسن، ليس في الوضوح عند العقل النظري كالحكم بأن الكل أعظم من الجزء. هذا يعني أنت إذا، كما سيأتي معنا أحد أدلة الأشاعر، أنت إذا راقبت وضع يعني بينك وبين نفسك، لو شاهدت بينك وبين نفسك قضية استحالة اجتماع النقيضين وقضية العدل حسن، تجد هناك فرقا بين هاتين القضيتين. يقول فإذا الحاكم في القضايا العملية، العدل حسن والكذب قبيح مثلا، هو العقل العملي وليس العقل النظري الذي نشأ هذا الحكم، أحكام العقل العملي، في ظرف اجتماع الناس وفي ظرف المصالح والمفاسد الاجتماعية. هذا في تلخيص المحصل صفحة 339. أيضا في قواعد العقائد يقول المحقق الطوسي: أما الحكماء فقالوا العقل النظري يحكم بالبديهيات ككون الكل أعظم من الجزء، ولا يحكم، لاحظ العقل النظري، ولا يحكم بحسن شيء من الأفعال ولا بقبحه، وإنما يحكم بذلك العقل العملي الذي يدبر مصالح النوع، النوع الإنساني والأشخاص. ولذلك ربما يحكم بحسن فعل وقبحه بحسب مصلحتين. يعني بيذكر مثلا يقول العقل العملي: الكذب حسن إذا كنت تريد أن تنقذ نفسك من التهلكة. الصدق قبيح هنا إذا كان الصدق يؤدي بك إلى التهلكة مثلا. فهذا الذي يقوله المحقق الطوسي نقلا عن الحكماء. وشيخ الرئيس يقول: لا عمدة لها إلا الشهر. فإذا ماذا يقول الفيلسوف؟ يقول الفيلسوف: هذه الأحكام، حسن الأفعال وقبح الأفعال، تابعة للمجتمع، لتدبير النوع الإنساني، لتدبير الأشخاص، للمصالح، للمفاسد. هذه أحكام نابعة من العقل العملي التدبيري، ليست نابعة من إخبار عن واقع، عن العقل النظري الذي يخبر عن واقع. وإن شئت قلت هي نابعة من إخبارك عما ينبغي أن يكون، لا عن إخبارك بما هو كائن. فهي ليست أمور بديهية ونظرية كما في القضايا الأخرى. هذا الذي ذكره. طبعا هناك رأي آخر، هذا ولكن هذا الذي ذكره جعلوه، يعني جعل الحكماء هذه القضايا في المشهورات ولم يجعلوها من البديهيات. لا، هذه مسائل مشهورة ليست كقضية استحاد اجتماع النقيضين. هنا توجه لهم بعض النقد، ولكن ما ينبغي أن يقال أن كلام الفلاسفة ليس ككلام الأشاعر، لأن البعض يقول أن الفلاسفة لا يقولون بالحسن والقبح العقلي الذي يقول به المتكلمون من الإمامية، ولكن هم لا يقولون كما قولت الأشاعرة بأن الحسن والقبح شرعي. لا، هم يقولون المجتمع لكي ينتظم هناك أحكام ناظمة للمجتمع، هذه الأحكام حسن العدل، قبح الظلم، حسن الصدق، قبح الكذب. لولا وجود المجتمع لا توجد هكذا أحكام، انتهى الموضوع. ولكن هم لا يقولون مقولة الأشاعر. هذا أولا. ثانيا، العلامة الطباطبائي والسيد الشهيد محمد باقر الصدر لديهم إسهامات أخرى، يعني هذا الذي ذكرناه نحن الآن هو سقف ما ذكره الفلاسفة في كتب المنطق، يعني عندهم عند ذكرهم لمبادئ الأقيسة في كتب المنطق. ولكن بعد هذا السقف يوجد تحولات وآراء أخرى. يعني العلامة الطباطبائي نحن لسنا بصدد يعني ذكر هذه الأقوال، ولكن يستحق. العلامة الطباطبائي في رسالة الاعتبار، في تفسير الميزان، ذكر هذه المسألة وقال كيف أن هذه القضايا من الاعتباريات ولكنها المستندة إلى الأحكام العقلية الفطرية، فبالتالي هي لا تتبدل ولا تتغير، ويوجد أحكام اعتبارية ثابتة. ذكر السيد شهيد محمد باقر الصدر ذهب إلى كونها من الذاتيات، بديهيات وغيره. أيضا بعد المحقق الطوسي، بعد شيخ الرئيس، بعد المشاب، صدر المتألهين لديه كلمة في الشواهد الربوبية. يقول صدر المتألهين أن هذه الأحكام التي يسميها الفلاسفة بأنها مشهورات وآراء محمودة، هي من جهة مشهورات إذا نظرنا إليها من حيث وظيفتها في المجتمع، ولكن من جهة أخرى قد تكون هي أيضا بين البديهيات، من البديهيات التي يحكم بها العقل النظري. فإذا صدر المتألهين فتح بابا هنا، قال يمكن لقضية واحدة أن تكون مشهورة من جهة وبديهية نظرية من جهة أخرى، وقضايا العدل حسن والظلم قبيح، وهذه من هذا القبيل. طبعا ملا هادي السبزواري، أنا لا أريد كما قلت أن أفصل المطلب، ولكن ملا هادي السبزواري علق على هذا الأمر، قال لم يذهب إليه أحد من الحكماء، قال لم أرى في كتب الحكماء والمنطقيين جعل المقبولات من الضروريات كما ذهب إليه من صدر المتألين. ولكن ملا هادي السبزواري أيضا أوجد وجها لكلام صدر المتألين، قال نعم يمكن أن يقال بأن هذه المقبولات، هذه المشهورات التي يقول الفلاسفة بأنها من الآراء المحمودة، يمكن أن تقول أن تكون من اليقينيات. بأي معنى؟ بأن العقل النظري بمعونة العقل العملي يرى بداهة هذه القضايا. أما كيف؟ ويقول مثل أن العقل النظري يرى يستعين بالحس ليحكم بالمتواترات مثلا، فالمتواترات قضايا محسوسة، ولكن أو القضايا الحسية هي بمعونة الحس بديهية. يقول ملا هادي السبزواري يمكن أن يقال بأن القضايا كقضايا المقبولة المشهورة كقضية حسن وقبح الأفعال، هذه قضايا نعم هي قطعية يقينية بحكم العقل النظري بمعونة العقل العملي، فهي بديهية في نفسها ولكن لها جنبة الشهرة. فذهبوا إلى أن هناك جنبتان يعني لهذه القضايا. قال وتوجيه صفحة تعليقات على الشواهد الربوبية صفحة 669. قال المحقق السبزواري وتوجيه كلامه قدس سره أن المراد بها المقبولات العامة التي هي مادة الجدل مثل العدل حسن والظلم قبيح، إلى أن قال وكون هذه مقبولات لا ينافي كونها ضروريات يعني بديهيات نظرية لعدم توقف العقل في الحكم بها، وكأن العقل لا ينتظر لا ينظر يعني لا تحتاج المسألة إلى فكر، يحكم بالبداهة بها وإن كانت بمعونة العقل العملي. فمثل هذه القضايا ضروريات من جهة ومقبولات من جهة أخرى، يعني وكأن الفلاسفة بدأوا في البداية مع ابن سينا يقولون هذه قضايا مشهورة قوامها الشهرة يعني لا نفس أمر لها، ثم ملا صدر قال لا لها جهة ضرورية يعني يحكم بها العقل النظري بديهية. ثم عند العلامة الطباطبائي وسيد الشهيد محمد باقر صدر وصلت المسألة أيضا إلى أوجه. على أي حال أنا فقط ذكرت هذا على نحو الإشارة حتى أبين رأي الفلاسفة وتطورات رأي الفلاسفة، والمصنف لم يعتني برأي الفلاسفة يعني حتى لم يناقشهم فقط ذكر رأيهم. قال المصنف والأوائل أي الفلاسفة ذهبوا إلى أن من الأشياء ما هو حسن ومنها ما هو قبيح بالنظر إلى العقل العملي، انتهى فقط هذا الذي ذكره. أما كيف بالنظر إلى العقل العملي، هل يعني أنها مشهورة غير بديهية، ما هي الآراء، لم يتعرض إلى شيء من هذا القبيل العلامة الحلي. ثم قال وقد شنع أبو الحسين البصري يعني المعتزل على الأشاعرة بأشياء رديئة، وما شنع به فهو حق، إذ لا تتمشى قواعد الإسلام بارتكاب ما ذهب إليه الأشعرية. هنا يبدأ المصنف بالدخول في محل النزاع وتحقيق المدعى. الأشاعرة الذين قالوا بالحسن والقبح الشرعيين، وأنه كما ذكر المصنف أنه لولا الشرع لم يكن حسن ولا قبح، يقول هذا كلام يهدم أصل الدين، لأنك لو قلت لولا الشرع لم لا حسن ولا قبح جاز، يعني كأنك جوزت على الله الكذب، جوزت على الله الظلم، يعني تقول الله يمكن أن يكذب ولكن هو اختار أن لا يكذب، ولكن يمكن في حقه أن يكذب، ليس قبيح أن يكذب الله، ولكنه لما شاء عدم الكذب صار الكذب قبيح، ولكن في نفسه يمكن تجويز هذا الأمور في حقه تعالى يهدم أصل الدين كما يقول العلامة الحلي. ولذلك قال ما ذكره البصري المعتزلي في حق الأشاعرة من التشنيع عليهم حق، لماذا؟ لأن مذهبهم كما سيأتي يهدم أصل الإسلام، إذ لا تتمشى قواعد الإسلام بارتكاب ما ذهب إليه الأشعرية من تجويز القبائح عليه تعالى وتجويز إخلاله بالواجب. طبعا تجويز إخلاله بالواجب هذا فيه تأمل، أنه شو يعني الله عليه واجب يعني يخل بالواجب، أنا الواجب واجب يعني بما ينبغي من حيث العقل، يعني بالصدق بالعدم الكذب بعدم الظلم بهذا. ثم قال العلامة الحلي وما أدري كيف يمكنهم الجمع بين المذهبين، كيف يمكنهم الجمع بين المذهبين، أي مذهبين؟ يعني قولهم بأن الحسن والقبح شرعيين وتجويز هذا يعني تجويز هذه القبائح في حقه تعالى. على أي حال هذا كله كان على نحو مقدمة وذكر الآراء في المسألة. ثم شرع المصنف ببيان أول الأمر هو تقسيم الأفعال قبل الحكم عليها بأنها حسنة أو قبيحة، قبل ذكر الأدلة على الحسن والقبح يبدأ المصنف بذكر تقسيم الأفعال. طبعا قبل أن يذكر تقسيم الأفعال المصنف يعرف معنى الفعل، يقول هنا في الحقيقة الفعل أمر بديهي، يعني فعل يعني صدور الأمر من القادر المختار، هذا الفعل انتهى، عفوا ليس من المختار، ليس بالضرورة أن يكون مختارا، صدور الفعل من فاعل. قال العلامة الحلي يقول نحن لا نصرف الجهد على تعريف معنى الفعل، لأننا نحن مع عنوان مسألتنا هو حسن الفعل وقبح فعل. الفعل واضح، فعل هو صدور، صدور. يقول إذا كان تعريف الفعل بديهي يعني صدور الفعل من فاعل ما، يقول فلا داعي لما ذكره بعضهم من تعريف الفعل. بعضهم ماذا ذكر تعريف الفعل؟ قال تعريف الفعل هو الصادر من القادر. يقول لأن هذا التعريف دوري، لماذا؟ لأنهم عرفوا القادر هو الذي يصح أن يفعل، يعني عرفوا الفعل لأنه الصادر من القادر، ثم عرفوا القادر هو الذي يصح أن يفعل ويصح أن يترك. فتصور الفعل متوقف على تصور القادر، وتصور القادر متوقف على تصور الفعل، فدار الأمر. يقول هذا ليس تعريفا حقيقيا، هذه التعريفات لو حملت على الحقيقة لكانت تعريفات دورية، في الحقيقة هذه أمور واضحة لا تحتاج إلى تعريف. طبعا هنا يتكلم فقط عن الفعل، على أنه غير صحيح ما قاله هؤلاء من أن الفعل هو الذي يصح أن يصدر من قادر مختار، لأن الفعل يصدق في حق غير القادر، يعني الفعل يصدق في حق حتى الأمور الطبائع الأمور، يعني تقول هذا فعل الحجر، هذا فعل الشمس مثلا، فعلت الشمس فعلها مثلا في النبات، يعني مثلا نفترض أن الشمس أحرقت أو أيبست النبات، تقول فعلت فعلها فيه، فالفعل يطلق حتى على غير القادر. على أي حال، على أي حال، الفعل معنى بديهي لا يحتاج إلى تعريف، هذا خلاصة الأمر. قال واعلم أن الفعل من التصورات الضرورية يعني البديهية، وقد حده أبو الحسين يعني البصري المعتزلي بأنه ما حدث عن قادر، مع أنه حد القادر بأنه الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل، فلزمه الدور، يعني لزمه الدور في هذه التعريفات. طبعا هذا الدور يلزم فيما لو كان يريد أبو الحسين التعريف الحقيقي، لكن لو كان يريد التعريف اللفظي فلا يقال دور، لأنه يعني الدور فيما لو أصرينا على أن التعريف حقيقي. ولكن هذا الإشكال الأول، أن التعريف دوري. الإشكال الثاني أن أبو الحسين البصري عرف الفعل هو الحدوث عن قادر، ونحن لا نسلم أن الأفعال فقط هي التي تحدث عن القادر المختار، بل قد تحدث الأفعال حتى عن الجمادات، فيقال أن الجماد فاعل، كما تقول الشمس فعلت، الريح فعلت كذا، والمطر فعل كذا، على أن الفعل أعم من الصادر عن قادر وغيره، يعني قادر المختار وغيره. على أي حال، خلاصة الأمر أن كلمة الفعل، لفظ الفعل هو أمر بديهي لا يحتاج إلى تعريف، تصوره واضح. المطلب الثاني الذي يشرع به المصنف هو تقسيم الأفعال حتى يشرع بمسألة الحسن والقبح والأدلة عليها. طبعا تقسيم الأفعال مسألة، يعني هي مسألة تصورية. المصنف ماذا يقول؟ لاحظ الرسم البياني التالي. يقول المصنف الفعل الحادث إما أن يتصف بوصف زائد على أصل حدوثه أو لا. بقرينة المقابلة، إخوان أعزاء، بس إذا تلاحظوا الفعل الحادث، قال هكذا العلامة الحلي، إما أن يتصف بوصف زائد على أصل حدوثه أو لا يتصف بوصف زائد على أصل حدوثه. ماذا يقصد من الوصف الزائد على أصل حدوثه؟ يقصد طبعا هذا نكتشفه بقرينة المقابلة، لأنه عندما جاء إلى الفعل الحادث الذي لا يتصف بوصف زائد على أصل حدوثه، قال كالساهي والنائم، يعني كأفعال النائم والساهي. فعندئذ نفهم كما سنجد في العبارة، نفهم أن مقصوده من الوصف الزائد يعني الاختيار. لاحظت كيف عم نحلل العبارة؟ ماذا قال؟ قال العلامة الحلي هكذا، الفعل الحادث إما أن يتصف بصفة زائدة على أصل حدوثه يعني حادث وله وصف آخر، إما أن لا يتصف بوصف زائد على أصل حدوثه. نريد أن نعرف هذا الوصف الزائد على أصل حدوثه ماذا يقصد منه، ماذا يقصد منه. نجد أنه عندما أعطى أمثلة على الوصف غير الزائد أعطى مثال كالساهي والنائم، فنعرف من قرية المقابلة أن القسم الآخر ماذا هو كغير الساهي والنائم، يعني الفعل المختار. فهو الآن يريد أن يقول الفعل الحادث إما أن يكون فعلا صادرا عن اختيار أو لا. هذا الذي ليس صادر عن اختيار لا يوصف لا بحسن ولا بقبح، الذي لا يوصف الذي ليس بصادر عن اختيار. أما الفعل الحادث الذي يتصف بوصف زائد على أصل حدوثه يعني الأفعال الاختيارية، قال على قسمين: إما يتعلق به ذم، يتعلق به ذم، أو لا يتعلق به ذم. الفعل الاختياري إما أن يتعلق به ذم يذم عليه الفاعل أو لا. قال الذي يتعلق به ذم هو الفعل القبيح. ده مهم جدا إخوان الأعزاء، لأن يوجد اختلاف بالقسمة في بعض الكلمات. الذي الفعل الذي تذم عليه هو الفعل القبيح، الفعل الذي لا تذم عليه هو فعل حسن. جيد. الآن قال فإذا نأتي إلى الذي لا يتعلق به ذم. قسم الذي لا يتعلق به ذم يعني هو الفعل الحسن، الذي لا يتعلق به ذم هو الفعل الحسن. قسم قال الذي لا يتعلق به ذم إما أن يتعلق به وصف آخر، خب لم يتعلق به ذم تعلق به شيء آخر أو لا. إذا لم يتعلق به وصف آخر يعني لم يتعلق به لا ذم ولا مدح، هذا المقصود وصف آخر يعني المدح. يقول إذا الأفعال الاختيارية التي لم يتعلق بها ذم هي أفعال حسنة، خب إن أيضا لم يتعلق بها مدح يقول هو المباح. فالمباح هو الفعل الذي لم يتعلق به ذم ولا مدح، يعني هو الذي لا تذم على فعله ولا تمدح، أو لا تذم على فعله ولا على تركه، لا تمدح على فعله ولا على تركه. جيد. فإذا المباح في كلمات العلامة الحلي يدخل ضمن الأفعال الحسنة. لماذا؟ لأنك لا تذم على فعله، بمجرد عدم كونك تذم على فعله يسمى الفعل حسن، لا يدخل ضمن القبيح، هو فعل يدخل ضمن الحسن. فإذا إذا كان الفعل لا يتعلق به ذم ولا يتعلق به أمر آخر يسمى الفعل المباح. أما إذا كان هناك وصف زائد يتعلق به، يعني يتعلق به، هنا قسموا هذه الأمور على الأمور التالية على ثلاثة أنحاء، التي هي الواجب والمكروه والمستحب يعني المندوب. كيف؟ قال الواجب يتعلق به مدح على فعله وذم على تركه، يعني لا يتعلق به ذم على فعله لكن على تركه يتعلق به ذم. أما المندوب يتعلق به مدح على فعله ولا ذم على تركه. أما المكروه ماذا؟ لا مدح، عفوا، لا ذم على فعله كما هو، ولكن يمدح تركه، يعني إذا تركته تمدح، ولا يذم فعله، ولا يذم فعله. لاحظت؟ فإذا هذه الأقسام الحسن صارت عندهم، فالعلامة الحلي ماذا يقول؟ يقول الفعل الاختياري الذي لا يتعلق به ذم هي أفعال حسنة الذي لا يتعلق به ذنب، المهم أن لا يتعلق بفعلها ذنب، هذه أفعال حسنة وهي أربعة: مباح، واجب، مكروه، مستحب. المباح هم لا يتعلق بفعله ذنب، هم لا يتعلق بفعله مدح، ولا بتركه ذنب ولا بتركه مدح، هذا فعل حسن مباح. أما الواجب كما أن فعله لا يتعلق به ذنب، ولكن تركه يتعلق به ذنب، تركه يتعلق به ذنب. أما المندوب يعني المستحب، أمر لا تذم على فعله بل تمدح على فعله، ولا تذم على تركه. مستحب، أنت إذا تركت مستحبا لا تذم لا على الترك ولا تذم على الفعل، ولكن تمدح على الفعل. أما المكروه، هذه أمور واضحة عندنا، المكروه لا تذم على فعله، لأنه المكروه إذا فعلت مكروه لا تذم على فعله، ولكن تمدح إذا تركته، فتركه ممدوح لا أنه فعله مذموم المكروه. فالمكروه والمباح يدخل في أي شيء؟ في الحسن، في الفعل الحسن، فهي من الأفعال الحسنة. واضح؟ هذا الذي ذكره العلامة الحلي في القسمة. طبعا كما نلاحظ بأن العلامة الحلي أدخل المكروه والمباح في الأفعال الحسن، لماذا؟ لأنه جعل الفعل الحسن هو الذي لا يذم على فعله الإنسان. بينما مثلا نجد بعضهم كالجرجاني في شرح المواقف ماذا يقول؟ يقول: القبيح عندنا ما نهي عنه شرعا، على نهي تحريم أو نهي تنزيه، يعني كراهة. فإذا عند الجرجاني في شرح المواقف أشاعرة، يقول: لا، المكروه قبيح لأنه نهي عنه نهي تنزيه. لاحظت؟ بينما العلامة الحلي لا يتكلم عن أمر الشارع ونهي الشارع، لأنه يتكلم عن الأمور في نفسها، يقول: المكروه فعله غير مذموم، وإذا ليس قبيحا، هذا يكفيني، ليس قبيحا، فعل المكروه ليس قبيحا، فإذا هو لأنه لا يذم على فعله. بينما مثلا الجرجاني يقول: لا، نهى الشارع عن الحرام ونهى الشارع عن المكروه، فكلاهما قبيح، غاية الأمر شيء قبيح إلى درجة عالية وشيء قبيح به، يعني مع تجويز الترك أو تجويز الفعل. جيد. يقول والحسن، الجرجاني في شرح المواقف يقول: والحسن يعني الفعل الحسن بخلافه، بخلاف ما نهى عنه الشارع من المكروهات والمستحبات، أي ما لم ينهى عنه شرعا، كالواجب والمندوب والمباح. فإذا خلاصة الكلام عند العلامة الحلي، في الفعل الحسن يدخل الأقسام الأربعة ما سوى الحرام، يعني المباح والمستحب والمكروه والواجب، يدخل في الحسن، فعل الحسن. أما عند بعضهم لا، المكروه يدخل في القبيح. جيد. قال المصنف العلامة الحلي يقول: إذا عرفت هذا، يعني أن الفعل أمر بديهي التصور، قال: فالفعل الحادث إما أن لا يوصف بأمر زائد على حدوثه، يعني غير اختياري، وهو مثل حركة الساهي والنائم، وإما أن يوصف يعني بوصف زائد كما ذكرنا، وهو قسمان، يعني الذي يوصف بوصف زائد، حسن وقبيح. فالفعل الحسن، فالحسن ما لا يتعلق بفعله ذم، ما لا يتعلق بفعله ذم. لاحظت هذا القبيح، هنا يوجد واو ساقطة، ما بعرف ساقطة عندكم بالعبارة، والقبيح بخلافه مكتوب واو القبيح بخلافه، خطأ. فالحسن ما لا يتعلق بفعله ذم، والقبيح بخلافه، يعني والقبيح ما يتعلق بفعله ذم، يعني بخلافه، والقبيح بخلافه. جاي. فإذا والقبيح بخلافه يعني ما يتعلق بفعله ذم. ثم قال: والحسن، قسم الفعل الحسن، إذا بالرسم البياني واضح، والحسن إما أن لا يكون له وصف زائد على حسنه، لا يتعلق به وصف آخر غير أنه لا يذم عليه، أو وإما أن يكون له إما أن لا يكون له وصف زائد على حسنه وهو المباح، يعني لا تذم على فعله ولا يوجد لا مدح لا على فعله ولا على تركه، وهو المباح. ويرسم، يرسم يعني بالرسم الناقص أو بالرسم التام كتعريف، بأنه هذا تعريف المباح، أنه ما لا مدح فيه على الفعل والترك حتى لا ذم، لا مدح ولا ذم، هذا المباح. وإما أن يكون له وصف زائد على حسنه، وصف زائد على حسنه يعني يتعلق به وصف آخر، فإما أن يستحق المدح بفعله والذم بتركه وهو الواجب، يمدح على الفعل ويذم على الترك هو الواجب، أو يستحق المدح بفعله ولا يتعلق بتركه ذم مستحب، تمدح إذا فعلت تسبيحة الزهراء بعد الصلاة ولا تذم على تركها وهو المندوب، أو يستحق المدح بتركه لا بفعله، يعني إذا تركه يمدح مكروه ولا يتعلق بفعله ذم وهو المكروه. وبهذا فقد انقسم الحسن إلى الأحكام الأربعة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه. ومع القبيح تبقى الأحكام الحسنة والقبيحة خمسة، ولذلك هذا كله في تفسير قول المحقق الطوسي، يعني صار عندنا القبيح مع هذه الأقسام الأربعة صارت خمسة، يعني القبيح هو أربعة أفعال حسنة. لذلك ماذا قال المحقق الطوسي في صدر العبارة؟ قال: الثالث في أفعاله الفعل المتصف بالزائد، يعني أخرج كالساهي والنائب، لاحظت؟ إما حسن أو قبيح، والحسن أربعة، حسن أربعة يعني واجب مباح ومكروه مستحب. هذا تمام الكلام في أقسام الفاعل. ثم يشرع المصنف في هذه العبارة وهما عقليان بالاستدلال على المطلب، يأتي والحمد لله رب العالمين.